بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنقض الحلقة الستة من دروس رحلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وبنستكمل في هذا الدرس مع الإيمان واليقين بأن ربنا سبحانه وتعالى وحده هو المدبر والمقدر لكل حياتنا وحياة من حولنا لحكمته والعلم والإرادته. أما نحن عبيد الله سبحانه وتعالى فإحنا بيمضي فينا قضاء الله سبحانه وتعالى، لأننا في امتحان الحياة الدنيا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيدينا الثواب والعقاب على رضانا بقضاه في هذه الحياة. إحنا دي حقيقة اتعلمناها من مجموعة الدروس اللي إحنا بنتعلمها تتعلق ب جملة أمر الله في القرآن الكريم، وإحنا تعلمنا الآيات الآتية: لله الأمر، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل اللي جاي دي آيات من القرآن الكريم من صور مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإليه يرجع الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبشر ولا تدري وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبشر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. دي عليكم السلام، دي مجموعة الآيات اللي احنا اتعلمناها في خلال الدروس السابقة، كويس. وقلنا ان الآيات اللي احنا اتعلمناها دي ان شاء الله بتفيدنا في حياتنا، كويس، بحيث ان احنا بنبقى متأكدين ان الامر لله. حاجة انا النهاردة وادخل على منطقة جديدة هي تعتبر فائدة مما تعلمنا من هذه الدروس، بتتعلق بمشكلة كبيرة بنتعرض لها كلنا في حياتنا، بنتعرض لها كأفراد وبنتعرض لها كشعوب، وهي مشكلة الاختيار. يعني ايه مشكلة الاختيار؟ يعني قرار الاختيار. قرار الاختيار ده بيتعرض له الانسان في حياته يعني مرات ومرات ومتتابع. يعني مثلا اختيار ادرس طب ولا هندسة، اتجوز العريس ده ولا العريس ده، اعيش في البلد دي ولا في البلد دي، استمر مع العريس ده ولا افك من العريس ده، اهاجر ولا ما هاجرش، اصاحب الجيران ولا ما صاحبهمش، اسكن في المنطقة. قرار الاختيار هو قرار صعب جدا في حياة الإنسان، لأنه بيبقى مرتبط بما يتبع هذا القرار. أي قرار بياخد الإنسان في الحياة في منطقة الاختيار بين احتمالين، بيبقى دايما الإنسان خايف جدا، لأنه هذا الاختيار اللي أنا هختاره هيترتب عليه أمور كتيرة جدا في حياتي، وهذا الأمور اللي هتترتب أنا مش عايز أندم أبدا عليها، لأنها هتبقى لها أثر كبير قوي في حياتي. القضية بتاعت قرار الاختيار دي مش قضية على مستوى الإنسان بس، لا، دي قضية على مستوى الشعوب. بمعنى ايه على مستوى الشعوب؟ يعني اليومين دول مثلا انا بكلم اخواتي في مصر، كل ما اكلم مثلا حد من اخواتي، على سبيل المثال المكالمة الاخيرة مع اختي، لقيت اختي عندها حيرة وعندها قلق وعندها احباط، فقلت لها ليه انت عندك حيرة وعندك احباط؟ قالت لي لا يا منى، مش انا بس، لو كلمتي اخواتنا التانيين، لو كلمتي الجيران، لو كلمتي الاحباب، كل شعب مصر بيعيش اليومين دول في حالة من الحيرة وفي حالة من الإحباط وفي حالة من الخوف من الندم من المستقبل. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان قرار الاختيار. قرار الاختيار اللي احنا كلنا محطوطين فيه اليومين دول هو قرار بيبقى ليه أثر يعني ضغط نفسي جدا على النفس البشرية. ليه بيبقى ضغط قرار الاختيار؟ لأن قرار الاختيار بيتعلق بالنتائج المترتبة على هذا الاختيار. أولا قرار الاختيار بيبقى الإنسان بيختار ما بين احتمالين، والاحتمالين بالنسبة للإنسان غيب، الواحد مش عارف أختار هذا الشخص ولا أختار هذا الشخص. طب أنا هذا الإنسان لا أعرف حقيقته، والآخر لا أعرف حقيقته، ولا أعرف صدقه، ولا أعرف نيته، ولا أعرف أي شيء عنه، كويس، فإزاي أنا أقدر أختاره؟ وإزاي أنا أسلم مستقبلي ومستقبل أبنائي ومستقبل الجيل ومستقبل الأمة لإنسان أنا معرفوش؟ قرار الاختيار ده قرار صعب جدا. جدا حطتنا في حيرة وحطتنا في إحباط وحطتنا في حاجة مهمة جدا وهي الخوف من الندم. الواحد خايف لا يختار هذا الشخص ويرجع يندم طول العمر ويقول اختياري كان خاطئ، أو يختار الشخص الثاني ويقول ضيعنا على نفسنا فرصة كانت ممكن تنقذنا وتحسن بلدنا وتحسن أبنائنا، كويس ربنا ادانا فرصة ان احنا خلصنا من كابوس كان علينا 30 سنة، لكن بعد هذا الكابوس وقفنا في منطقة الاختيار الصعبة جدا اللي كلنا بنعاني منها. اذا قضية الاختيار في حياة الإنسان هي أحد الامتحانات اللي بيمتحن بيها الله سبحانه وتعالى البشر في الدنيا. وقضية ماذا أختار بحيث أن أنا بعد ما أختار لا يمكن أن أنا أدخل في شعور الندم أو أدخل في شعور الحزن على هذا الاختيار، إزاي أقدر أوصل إلى كده؟ ربنا سبحانه وتعالى دايما امتحننا بالاختيار في الحياة الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا في القرآن آيات الهداية اللي ممكن تعيننا جدا جدا على عمل الاختيار، وفي نفس الوقت ترفع عننا شعور الخوف او القلق او الاضطراب او الندم بعد هذا الاختيار. هو ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله النهاردة من ايات القرآن ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دروس الحياة فيما يتعلق بمنطقة الاختيار. كويس هنعرف ان شاء الله معنى الآية القرآنية وكان امر الله قدرا مقدورا، وهنعرف معنى الآية القرآنية وكان أمر الله مفعولا، وحندخل على صلاة الاستخارة وحنتعلم حاجة مهمة جدا في صلاة الاستخارة بيغفل عنها معظم المسلمين وبيستخدموا صلاة الاستخارة في منطقة الحقيقة يعني كثيرا لا تفيدهم. كويس احنا هنتعلم ازاي اقدر اتعلم من صلاة الاستخارة دي استفيد منها جدا وتكون فعلا لها اثر كبير على نفسي بحيث اني ارتبط بصلاة الاستخارة دي، كويس، واكون زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه في كل الامور كان يستخير صلى الله عليه وسلم. هنبتدي بقى النهاردة ان شاء الله وحنقرأ من سورة الاحزاب الاية رقم 38. هنقرأ دلوقتي من سورة الاحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاية اللي انا عايزاها في 425، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. 423 صح، 423. أنا هبتدي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بالآية رقم 38. الآية رقم 38 أنا هاخد فيها بس الجزء الأخير لأنه هو ده القانون القرآني، بقية الآية هفسرها إن شاء الله لما اتحرك إلى القصة اللي هنقولها النهاردة من سورة الأحزاب، لكن هبتدي بالقانون القرآني الأول اللي يعني جدا 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 في منطقة الاختيار، ييسر علي الاختيار وييسر علي الرضا بما اختاره الله لي. في الآية رقم 38 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيديني قانون قرآني بيقول لي إن أمر الله، أمر الله يعني قدر الله، قدر الله يعني أحداث حياتي، أحداث حياتي يعني إيه؟ أحداث حياتي يعني جوازي وعمل وشغلي وصحتي ورزقي كان قدرا مقدورا. يعني ايه قدرا مقدورا؟ يعني قدر مقدر من الله سبحانه وتعالى وليس هناك تدخل لاحد انه يغيره. لازم انا ابتدي الاول وادخل على قضية الاختيار او على موضوع الاختيار من منطقة وكان امر الله قدرا مقدورا عشان نعرف يعني ايه امر الله قدر مقدورا، يعني ايه قضية حياتي كلها بما كل فيها هو قدر من الله ومقدر. كويس لازم نبتدي ونقرأ حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزق رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. احنا هنقف عند الحديث ده ونشوف ايه علاقة هذا الحديث بكان أمر الله قدرا مقدورا وايه علاقته بقضية الاختيار. هنا في شرح هذا الحديث، الحديث ابتدى بانه بيقول عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ليه في الحديث ده جت كلمة الصادق المصدوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصادق يعني صادق فيما يقول، والمصدوق مصدوق فيما يوحى إليه من الوحي. كويس، الحديث ابتدى بالصادق المصدوق لأن الحديث هيخبرنا عن أمر في الغيب بيحدث في ظلمات ثلاث، اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي ده اللي هيقوله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر غيبي بيحدث داخل الرحم. كويس، فلابد ان احنا عشان نصدقه من الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندنا يقين بانه هو الصادق، يعني هينطق بالصدق، والمصدوق اوحي اليه، الكلام اللي قاله ده هو وحي اليه ونقله لنا هو بصدق، فهو الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة. يعني ايه؟ يعني الرجل لما بيجامع زوجته كويس وبيلقي في رحمها الماء بيفضل 40 يوما في رحمها وهو نطفة على ما هو عليه، ماء لا يتغير ولكنه يميل إلى الحمرة مع الوقت في خلال 40 يوم. بعد 40 يوم بيتحول إلى قطع الدم اسمها علقة، بتفضل العلقة 40 يوم لغاية ما نكمل 80 يوم، بتتحول قطعة الدم الموجودة في الرحم إلى قطعة لحم، بتفضل قطعة اللحم دي موجودة كويس، لكن هنا بقى بعد 80 يوم بيبقى عندها احتمالين زي ما ربنا قال في سورة الحج: مخلقة وغير مخلقة. هنقرأ من سورة الحج الآية رقم 5 عشان نعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، وعشان نعرف الأطوار اللي بيمر بيها الجنين، عشان نقدر نتأكد من علم الله ومن قدرة الله، فلما يجينا الاختيار نترك الاختيار لمن له العلم والقدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا يا جماعه هنا احنا قلنا ان هتبقى تتحول من نطفه الى مضغه الى مضغه الى بسم الله الرحمن الرحيم من نطفه الى علقه الى مضغه. المضغه دي اذا ربنا سبحانه وتعالى خلاها مخلقه، يعني ايه مخلقه؟ يعني هتستكمل الخلق بتاعها كويس. هنا هتبقى وصلت الى 120 يوم. عند ال 120 يوم ربنا سبحانه وتعالى بيرسل اليها الملك الموكل بالارحام. يعني ايه الملك الموكل بالأرحام؟ الملائكة هم جنود الله عز وجل، وكل مجموعة من الملائكة موكلة بعمل، فمنهم من هو موكل بالأرحام، ومنهم من هو يقبض الأرواح، ومنهم من هو يكتب الأعمال، ومنهم من هو موكل بالأبدان يحفظها. كويس، طبعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم دول الملائكة. كويس، فإذا لما بتكمل قطعة الدم دي أو قطعة اللحم دي 120 يوم في داخل الرحم، بيأتي ملك إلى ملك الأرحام إلى كل رحم، لكل رحم بيأتي هذا الملك وبينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل. هي دي الروح اللي ربنا قال عليها في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا تبدأ الحياة. قبل هذه الروح ما كانش فيه حياة في هذه قطعة من الدم، كانت فقط قطعة الدم موجودة جوه الرحم. لما جاء الملك بأمر من الله ونفخ فيها الروح، إيه اللي بيحصل على طول لقطعة اللحم دي؟ تبتدي قطعة اللحم دي تتشكل، هتتشكل إلى شكل مولود، ويبدأ تبدأ الأم تحس إن بعد الروح ما دخلت جوه هذه قطعة من اللحم بالحركة. عشان كده لما واحدة تبقى حامل وتقعد لغاية 5 أشهر وتقول لك أنا مش حاسة بأي حركة في بطني وبطني ما بتكبرش، يبقى هنا في احتمال أن هذه قطعة اللحم اللي موجودة يا إما أنها بثت فيها الحياة وماتت، لإما أنها لم يبث فيها الحياة وحتنزل. فهي دي منطقة الروح، هي دي منطقة الحياة، هي دي قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكونوا 2 حوامل واتنين عايشين على نفس النظام واتنين إخوات، وواحدة فيهم تيجي بعد 120 يوم، كويس، ربنا سبحانه وتعالى يبعث لها الملك بالروح، والتانية لا يرسل لها الملك بالروح، والتي لا يرسل إليها الملك بالروح تنزل، تبتدي مثلا بعد شوية تنزف، كويس، أو تحس أن ما فيش أي صوت في بطنها وما فيش أي دليل أن في حياة، وتنزل قطعة الدم قبل 120 يوم، كويس. وفي المنطقة دي برضو أنا هقف علشان نكون بنتعلم، كويس، يعني العلم المفروض أن احنا نتعرفه، كويس. لو سقط الجنين قبل 120 يوم فليس له حكم من جهة الصلاة عليه. يعني واحدة قعدت حامل 120 يوم، كويس، قبل 120 يوم 14 إلى 3 أيام وبعدين جال نظيف ونزل الدم منها، كويس، ده يؤخذ ويدفن في أي حفرة ولا يصلى عليه. لكن إذا تمت 120 يوم، يعني 4 أشهر، هنا في روح، كويس، إذا في روح، فإذا سقط حصل سقط بعد ذلك، السقط ده لازم يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان قد الإيد، لأنه بعد 120 يوم، عشان برضو نبقى بنلم الأحكام اللي متعلقة، كويس، بعملية نزول اللي هي السقط، بتتسمى السقط يعني أو الأبورشن، كويس، إنه بعد 120 يوم ده كان فيه روح، يعني لابد أن يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مسلم، حتى إذا كان قد الإيد، عشان يعني المعلومة اللي هي مش واضحة لمعظم المسلمين. هنا بقى الملك لما هيجي إلى هذه الروح وحينفخ فيها، حينفخ فيها بأمر من الله ب4 كلمات. إيه هم ال4 كلمات دول؟ اللي هم الرزق والأجل والعمر وشقي أو سعيد. يعني إيه يكتب الرزق؟ يعني يكتب الرزق، هل الرزق قليل أو الرزق كتير، وإمتى حيجيله، وإمتى حينقص، وإمتى حيزيد، وإمتى هيعمل الضربة الكبيرة، وإمتى حيخش البورصة، وإمتى الفلوس حتتضاعف، وحيدي كام لأهله، وحيشيل كام، وحيورث كام، وحيجيله كام، بالمليم اللي حيحصل في الدنيا بالتمام والكمال، بيكتب وهو ما زال في بطن في رحم أمه قطعة لحم لم تتشكل إلى أعضاء، ولكن فيها الروح. أهم حاجة إن فيها الروح، ده اللي بيكتب، اللي هو الرزق. ويكتب أيضا الأجل. يعني إيه الأجل؟ يعني في أي يوم وفي أي مكان وفي أي ساعة وفي أي لحظة، وإيه السبب، كل ده بيكتب، كويس، علشان بس يعني قضية الحياة اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا داخلين فيها في مراحل الاختيار وعدم، أصلا أنا خايفة قوي أسافر، خايفة تسافر إيه في الصيف، لا خايفة لحسن تكون السفرية دي هي سفريتي النهائية، وأنا روح بقى هناك وبعدين لما روح هناك أموت وبعيد عن بناتي وما أعرفش إيه اللي هيحصل في حياتي، أنا مش هسافر عشان أنا خايفة، كويس. القضايا دي كلها أنا هرد عليها في الآخر، لأنها أسئلة كتيرة جدا بترد عليها الحلقة دي إن شاء الله، كويس. وإيه التاني اللي بيكتب؟ الأول بيكتب الرزق وبيكتب الأجل، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وبيكتب العمل. يعني إيه العمل؟ يعني هل الأعمال هتكون أعمال صالحة، أعمال نافعة، كل الأعمال هتكتب اللي الإنسان هيعملها، كويس، ويكتب شقي أو سعيد، كويس، شقي أو سعيد دي طبعا اللي هي ربنا سبحانه وتعالى. الشقاء والسعادة ذكر في القرآن الكريم، هنقرأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم من سورة هود الآية 106 إلى 108 عشان نعرف تفسير كلمة شقي أو سعيد، كويس، من في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان الناس ما تقولكيش الشقاء والسعادة بتوع الدنيا، لا، شقي أو سعيد ده بالنسبة إلى النهاية، هل هي الجنة أو هي النار؟ لأن التعريف موجود في سورة هود الآية 106 إلى الآية 108.
فأما الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم.
يا جماعة الشقاء والسعادة اللي مكتوبين، اللي هيكتبوا على الإنسان وهو قطعة لحم في رحم أمه عند 4 شهور. طيب السؤال بقى، فين كل ده بيتكتب يا ربي؟ فين بيتكتب عليا؟ كويس، في الآثار، ما قلناش في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس، بيكتب إنه بيكتب على جبينه، على جبهته، بيكتب على جبهته كل القدر بتاعه، كويس، اللي هيحصل له في حياته، كويس. السؤال اللي ممكن يسأله أي إنسان، معقول الجبهة بتاعتي دي هتتسع لكل كتابة هذه الأشياء؟ بيكون يعني الرد لمن قال أنها تكتب على الجبين، كويس، إنك أنت النهاردة بتمسكي يعني الآيباد والآيفون وبيبقوا مكتوب فيهم كمية معلومات تساوي الحياة كلها، وده من خلق الإنسان. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يكتب كل الأقدار على الجبين؟ سؤال يعلم به الله ويجاوب عليه الله، ولكن من منطقة أن يكتب على الجبين؟ الناس دايما بتقولك في الحياة اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، كويس. هي بقى ليه جت منطقة المكتوب على الجبين؟ من أن الكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى وإحنا موجودين في بطن الأم. هنا هنكمل عشان ندخل في منطقة الاختيار اللي الناس حيرانة فيها في دنيتها ومش عارفة أختار إيه وأختار مين، كويس. هنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال الله للقلم اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كويس. الملك بيروح بيجيب من مما كتب، كويس، وبيكون هذا ما يكتب على الإنسان وما سيراه ما كتب الله عليه من قبل 50,000 سنة من خلق الأرض، وبالتالي يبقى الأجل ويبقى الرزق ويبقى العمل ويبقى الشقاء ويبقى السعادة، تنزل عليهم رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. وهنا ده شرح الآية اللي أنا ابتديت بها النهاردة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء الله وما كتبه الله وما اختاره الله قدر ومقدور، اقدر علينا وحيمشي فينا وحنعيشه، كويس، لأن هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى علينا. هنيجي هنا وحقولك إن أنا عايزة عشان أديكي حل في منطقة الاختيار في الحياة، أختار إيه وما أختارش إيه، أقولك إن أنا محتاجة إلى قانون قرآني تاني، كويس. طيب طالما إن أمر الله قدرا مقدورا يبقى كان أمر الله مفعولا، يبقى اللي حيفعل يعني حيفعل يعني حيشتغل في دنيتي هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى فقط. هنقرأ بقى دلوقتي من تاني من سورة الأحزاب الآية رقم 36، وحنتعلم كان أمر الله مفعولا عشان نقدر إن شاء الله نوصل لحل في مشكلة الاختيار اللي واقع فيها الشعب المصري واقعين فيها جميعا في امتحان الحياة الدنيا. الله الآية رقم 36 والآية رقم 37 هنتعلم عن القانون القرآني، وكان أمر الله مفعولا، يعني ما يكتبه الله ما يقدره الله ما سيحدث في الحياة. هنقرأ الآية 36 و37 وهنتعلم عن القصة اللي بتوضح لنا هذا الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
صدق الله العظيم. جزاك الله خير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية رقم 37 وكان أمر الله مفعولا. طيب بتبتدي بقى قضية وكان أمر الله مفعولا، يعني ما يأمر به الله هو ما سيكون في الحياة. طيب واختيار يا رب ورغبتي يا رب واللي أنا عايزاه يا رب، لا دي قضية تانية، قضية اختيارك واللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه واللي انت خططتي واللي انت دبرتي واللي ما تقدريش تعيشي غير من غيره، ده ملوش علاقة أبدا بما سيحدث في الحياة. ما يحدث في الحياة هو ما قدره الله وكان أمر الله مفعولا. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا قصة حقيقية حصلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعلمنا أن وكان أمر الله مفعولا، وبتعلمنا القانون اللي حيساعدنا جدا في منطقة الاختيار، وجايب ربنا سبحانه وتعالى الاختيار في القرآن عشان نتعلم في الآية 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. إيه القصة اللي نزلت فيها هذه الآية اللي بتعلمنا أن ما يكون هو مختاره ربنا، عجبني مش عجبني مش هيكون غير اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هنتعلم كيف اتعامل مع اختيارات الله سبحانه وتعالى ليا في الحياة كويس بما لا احب. لما يختار لي ربنا اللي انا مش عايزاه اعمل ايه؟ عشان نعرف هنعمل ايه هنقرا دلوقتي وهنعرف معنى القصة دي. ايه بقى معنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة؟ الآية الكريمة دي نزلت في موقف حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت في زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحطم الفوارق بين الطبقات في المجتمع اللي هو كان عايش فيه في المدينة كويس، وكان يريد أنه يطبق قانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس تساوي بقيمتها في التقوى وليس تساوي بقيمة الـ يعني العائلة أو القبيلة أو الأصل العربي، لا المهم هو الأعمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أنه يزوج زيد ابن حارثة. مين زيد ابن حارثة ده؟ زيد ابن حارثة ده كان عبد، كان من الرقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم أعتقه كويس وجعله ابنا له بالتبني، واسمه تغير، بدل ما يبقى اسمه زيد ابن حارثة بقى اسمه زيد ابن محمد مولى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحب حب شديد نظرا لحسن إسلامه وطاعته لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ هذا العبد اللي تم تحريره وإسلامه يجوزه من بنت عمه وبنت الحسب وبنت النسب بنت هاشم عشان يعمل تعادل ويبتدي يحط قانون جديد، وهو قانون ان احنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش مهم ان هو كان عبد وان هي كانت من اكبر قبيلة كويس، لكن المهم ان هما الاثنين مسلمين وبيطيعوا الله سبحانه وتعالى. طيب الآية دي نزلت او الحادثة دي نزلت كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ان ما ربنا يبطل التبني. هو كان في الوقت ده كان هو متبني، يعني زيد كان يبقى ابن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبني كويس. فراح للسيدة زينب كويس وقال لها اخبرها ان هو يخطبها، عايز يخطبها لابنه بالتبني زيد ابن حارثة او زيد ابن محمد. قالت له لا لست بناكحته كويس. قال لها لا بلا فأنكحيه. قالت له لا أنا مش هوافق عليه. قال لها لا هتوافق عليه. وهو بيقول لها لا هتوافق عليه نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش باختيارك أنك تقولي أقبله أو ما أقبلوش، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اقبليه. لما نزلت الآية قالت له يا رسول الله أنت رضيت ليا
ان انا اتجوز زيد ابن يعني ابن حارثة او ابن محمد؟ قال لها نعم انا راضي، انا راضي انك تتجوزيه. قالت له اذا لا اعصي رسول الله فقد انكحته نفسي، خلاص انا هتجوزه بدل الامر جاي من عندك والقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وتم الجواز بينهم كويس. واللي حصل بعد كده ان بعد ما تم الزواج بين زينب وبين زيد بن حارثة، ألهم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاله إلهام. إيه هو الإلهام اللي جاله؟ إن زيد في المستقبل هيطلق زينب كويس، وإن اللي هيتجوزها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سيدنا محمد هيتجوزها عشان يحط قانون تحليل زواج مطلقات الأدعياء. يعني إيه مطلقات الأدعياء؟ الأول حصل في الإسلام إنه تم إلغاء قانون التبني، فأصبح زيد مش ابنه بالتبني كويس، بس زيد ده كويس كان هو يعني هو مش ابنه بس هو يعني متبنيه ولكن ليس ابنه، لأنه في الإسلام لا يمكن إنه يبقى اسمه زيد ابن محمد. لا، في الإسلام لما حد يحب أن يتبنى حد في الإسلام لابد أن يبقي اسم هذا الشخص الحقيقي. يعني إحنا النهاردة مثلا أنا وجوزي قررنا نتبنى مثلا ولد اسمه مثلا محمد عبد الفتاح أحمد، وأنا جوزي اسمه سمير مثلا، ما ننفعش ناخد الولد ده من المستشفى ونسميه أحمد سمير ونقول ده ابننا، ما ممنوع في الإسلام. عايزة تاخدي حد وتتبنيه وتربيه، تاخديه باسمه أحمد عبد الفتاح محمد وتربيه عندك، ولما يجوا الناس يقولوا لك الولد ده اسمه ايه تقولي له اسمه أحمد عبد الفتاح علي، وانا جوزي اسمه سمير، وده احنا بنربيه بالتبني متبنينه وليس هو ابنا لنا. لابد من هذا الإعلان في الإسلام. هنا يختلف الإسلام عن بقية الديانات. فإيه اللي حصل؟ ان ربنا ألغى التبني كويس. لكن ليه يا رب لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يتجوز بقى زينب؟ لازم يتجوزها علشان إذا كان واحد اتبنى واحد، يعني دلوقتي احنا اتبنينا الولد ده وفضل اسمه زي ما هو خلاص، والولد مات وحب جوزي يتجوز الست اللي كان متجوزها الولد اللي احنا متبنينه، هو مش ابننا احنا متبنينه، هي ممكن انه يتجوزها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة زينب اللي كانت متجوزة كويس زيد اللي هو كان معيشه عنده بالتبني. فهذه هي حكمة هذه القصة كويس، إن ربنا هيخلي سيدنا محمد يتجوز السيدة زينب علشان ينزل هذا القانون كويس، تحليل زواج من يعيشون معنا بالتبني. المشكلة مش هنا، المشكلة ان هذا الامر صعب جدا على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا بيقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هتتجوزها ده اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله احق ان تخشى، لان الناس طلعوا قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتجوز مرات ابنه. معقول؟ هو ده كده النبوة، ده كده الإسلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يبعد عن المنطقة دي، وما كانش عايز يتجوز السيدة زينب، أو كان محرج جدا من هذا الأمر وكان بيخفي في نفسه. لكن هذا أمر الله، أمر الله نافذ، أمر الله ماضي على الرسول صلى الله عليه وسلم، على السيدة زينب، على زيد. إيه اللي حصل بقى عشان يمضي أمر الله؟ عشان ندي النصيحة لأهل مصر اللي خايفين من عملية الاختيار وعندهم القلق والاضطراب والحيرة والخوف من الندم على المستقبل. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إن ابتدت السيدة زينب وزيد يختلفوا ليلا ونهارا، مشاكل 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 على طول بينهم هما الاثنين. فلما حصلت المشاكل بينهم هما الاثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، كان زيد دايما يروح يشتكيها لمين؟ يروح يشتكيها للي جوزها له، اللي جوزها له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يروح يشتكيها للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انه عارف انه هيطلقها يقول له ايه؟ يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، اتق الله وامسك عليك زوجك، اصبر شويه، طول بالك، اتقي الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف نهاية الموضوع، إنما صعب عليه، بيحاول إنه يأجله، ولكن أمر الله نافذ وأمر الله مفعول. اللي حصل إنه فضل يقوله كده وفضل يأخر المواجهة بهذا الأمر العظيم إلى أن جاء أمر الله وتم الطلاق. جاء زيد قال له انا طلقت السيده زينب عليها رضي الله عنها. كويس، ايه اللي حصل بقى هنا بقى؟ وكان امر الله مفعولا، خلاص تم الطلاق. اللي حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انقضت العده بتاعتها ارسل لها زيد زوجها السابق كويس عشان يخطبها للرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاذكرها علي، يعني اخطبها لي. راح بسم الله الرحمن الرحيم، راح عشان يخطبها له بسم الله الرحمن الرحيم أسامة. فلما زيد راح عشان يخطبها له، فأول ما شافته طبعا يعني قال استعظمتها جدا كويس، لأنه خلاص ما بقتش بقى زوجته، هو رجع إلى موقعه وهي رجعت إلى موقعها. فقال لها يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعتني عشان أخطبك فأخطبك. قالت له ما أنا بصانعة شيء حتى أخذ الأمر من ربي، يعني حتى تصلي الاستخارة كويس، يعني جاي يخطبها للرسول صلى الله عليه وسلم كويس. ما قالت لهش طيب على طول، دي حاجة عظيمة قوي، ده حاجة عمري ما كنت أتخيلها، ده أملي في الحياة. قالت له لا، عشان نعرف نعمة هنعمل ايه في الاختيار، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السيدة زينب كويس. فقالت له حتى أؤمر ربي عز وجل، قامت إلى المسجد ونزل القرآن، نزل بقى الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، مفيش أي حرج، وكان أمر الله مفعولا. هنا بتقف طبعا السيدة زينب رضي الله عنها وبتقول إن أنا اللي جوزني ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. الحلقة اللي فاتت كانت السيدة عائشة بتقول ربنا بعت براءتي من فوق سبع سماوات، دي السيدة زينب بنت جحش تزوجت الرسول من فوق سبع سماوات بدون مهر وبدون ولي وبدون عقد، دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال هنا هوت بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جوز السيدة زينب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقف هنا وهتقولي لي طيب إيه علاقة ده بقضية الاختيار؟ أقولك علاقته بقضية الاختيار إن أولا هي رفضت إنها تتجوز زيد، لكن اختيار الله انها تتجوزه مضى الامر بيها واتجوزته. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حرج انه يتزوجها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى امره مفعول وتزوجها، وهي لما جت تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم استخارت الله سبحانه وتعالى. وبالتالي القصه كلها بتدور على انه ما يريده الله سبحانه وتعالى حيمضي. مناطق الاختيار غير مفتوحه، غير موجوده اساسا، طالما ان لله امر فامر الله ماضي. وعشان كده ربنا قال لنا في الايتين اللي ورا بعض وكان امر الله مفعولا وكان امر الله قدرا مقدورا. انا هقف بقى معاكي هنا، دي قصه السيده زينب رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم. انا حياتي بقى كانسانه عاديه بشر موجوده في الحياه، دول انبياء وزوجات انبياء ويعني نوع من البشر غيرنا كويس في طاعه الله وفي طاعه اوامر الله. طب انا ينطبق علي القانون؟ القانون الذي ينطبق على جميع البشر في منطقة الاختيار عشان يهدوا ويرتاحوا موجود في سورة القصص الآية رقم 68، قانون قرآني لابد أن يكون واضح ومكتوب ومختوم في نفس كل إنسان بيقول أنه مؤمن بالقضاء والقدر.
الآية 68.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
هنا بقى هذا هو القرآن بتاع الاختيار. لما هتيجي تقولي نختار ونعمل ايه في الاختيار، ويا ترى اختياري واختياري هيمشي ولا مش هيمشي وحندم عليه وايه اللي وراه وقدامه، ارد واقولك وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا الاختيار توضح واثبته ربنا انه لله، كويس. وبعدين رجع ربنا قال ما كان لهم الخير، يعني في جملتين ينهوا الموضوع تماما في الحياة الدنيا، ما كان لهم الخيرة كويس. طب احنا ملناش الخيرة، اما الاختيار لمين؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ده يساوي يا جماعة ان ارد الامر وكل الامر، يعني ارد صحتي ووجودي وكياني ومالي ورزقي واهلي وجوزي واولادي والنهارده وامبارح وبكره، ارد كله الى اراده الله والى اختيار الله سبحانه وتعالى. الحقيقه دي دايما الناس بتنساها وبتنسى كتير منها كويس. محدش يقدر يعدل على الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق، وبالتالي هو الله الحق ان يدير الامور، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يختار، ربنا هو اللي يختار لنا الوظائف ويختار لنا الأعمال ويختار لنا الأزواج ويختار لنا الغنى والفقر ويختار لنا الأبناء، ربنا هو الذي له كل الاختيار. ما رد الأمر كله إلى الله، الأمر الصغير والأمر الكبير. النهاردة لما أجي أنا وأقول لك أنا فعلا فعلا خلاص، أنا صراحة صراحة دخل في نفسيتي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، إيه اللي ممكن أستفيد أنا منه كإنسانة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى؟ الأمر كله مرد إلى الله سبحانه وتعالى كويس. أنا حيجيلي إيه؟ أنا حيجيلي الشعور بالرضا والشعور بالاستسلام إلى الله سبحانه وتعالى في كل الاختيارات، وحوريك إزاي أقدر أختار، إزاي أقدر أختار وأنا مؤمنة أن الاختيار لله. دلوقتي أنا أدركت أن كل الأمور اللي في الحياة هيختارها لي ربنا سبحانه وتعالى. طب إذا كان الاختيار لله سبحانه وتعالى، أولا أنا دوري إيه في الحياة؟ إذا كانت بقى الحياة ربنا هو كاتبها ويدرها ويختار فيها، طب أنا دوري إيه في الحياة؟ أنا دوري أن أأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب ثم أفوض الأمر لله، مؤمنة بأن النهاية والقرار والاختيار ليس لي أبدا، أنا لي أن أنا أخذ بالأسباب، أحاول في جميع الأسباب. عندي وظيفة أحاول عندي شهادة عايز أخذها، أذاكر على قد ما أقدر، ذاكرت على قد ما أقدر، كان اختياري أن أنا أدخل كلية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا مثلا أحد الناس كان اختياري الشخصي جدا أن أنا أدخل كلية الهندسة كويس، ولكن والدي كان اختياره ان انا ادخل كلية الطب كويس، وكانت النهاية ان انا لما خلصت الثانوية العامة والدي قال لي ماذا تختاري كويس، مين اللي كان مختار لي؟ ربنا، ربنا كان مختار لي كلية الطب كويس. انا كان اللي في نفسي اللي انا حقوله من بقي هو ايه؟ هو كلية الهندسة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان لما جت نتيجة الثانوية العامة وجت الشهادة بتاعت ان تختاري ايه تروحي ايه في الجامعة، خدت الشهادة بتاعتي وديتها لوالدي وقلت له اللي انت عايزه تكتبه اكتبه، بيبقى فيه عندك اختيارات كتيرة جدا. راح جاي والدي وكاتب بالعرض مش بالطول كلية الطب جامعة القاهرة، بس طلب واحد ما فيش غيره. قلت له خلاص هات الطلب ورحت قدمت، وانتهت قضية الاختيار عندي إلى اليوم. وكانت النتيجة اللي حصلت بعدها أن أنا اشتغلت شوية في الطب وبعدين قعدت في البيت ما كملتش. يعلم الله قدراتي على الاستمرارية في هذا الاختيار الذي لم يكن لي أنا فيه اختيار، ده كان اختيار الله سبحانه وتعالى، عشان أروح واشتغل في المستشفيات واشوف الموت واشوف الحياة واتعلم من الموت والحياة أن الأمر كله بيد الله، فأتجه إلى الله واتجه إلى القرآن وتتحرك رحلتي واجي لأمريكا وأعمل دروس. أنا لو كنت دخلت كلية الهندسة اللي أنا كنت مختاراها وكنت اشتغلت لي 3-4 سنين لما كنت عايشة في مصر، بعد كده أنا أولا عشان برضو نتضح أنا اتجوزت جوزي من كلية الطب، إذا ما كنتش هتجوز جوزي، إذا ما كنتش هخلف أبنائي، إذا ما كنتش هسافر أي بلد من اللي رحتها، إذا ما كنتش حاجة أمريكا ولا أقدر أدي دروس، كل ده كان عشان أدي لوالدي الورقة وأقول له خد اكتب. لا يا حبيبتي، لا يا كتكوتة يا حنينة، لأن ما كتبه الله عليك إلى أن تقبل الله هو من اختيار الله. دي انت ليكي قصة طويلة قوي بتبتدي بالكلمتين اللي والدك هيكتبه. كان ممكن يكون والدي مسافر فما أقدرش أقول له خد اختار، فاجي انا اقول هو مش هيزعل لو انا اخترت كليه الهندسه، يلا خلينا اكتب كليه الهندسه، انما لا مش اختيارك، مش قضيتك، النتيجة مش النهاردة، النتيجة مش بكرة، النتيجة هيكون لها أثر في حياتك إلى آخر يوم في عمرك. ولأننا يا جماعة لا نعلم، أنا لا أعلم، النهاردة لما يجوا يخيرون في منطقة الاختيار، عشان الناس اللي بتدخل نفسها في مناطق الاختيار بتحير نفسها وبتلخبط نفسها وهي مش عارفة حاجة. النهاردة لما مرت بيا كل السنين دي 30 سنة مرت بيا، وتيجي تقوليلي هل انتي كنت نفسك تخشي كلية الهندسة، لو رجعت بيك الايام هتختاري كلية الهندسة ولا هتقولي اختيار الله؟ اقولك لا طبعا اختيار الله سبحانه وتعالى. وانا كنت يعني اتمنى على الله اكتر من اني ادعو الى الله سبحانه وتعالى وأعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه أهل الله وأهل القرآن. وفي أمريكا ده أنا عمري أبدا أبدا وأنا متخرجة من الهاي سكول ما كنت أحلم إن حياتي هتلف اللفة العجيبة دي وأصل إلى هذا. وإن لما والدي كتب كلية الطب وخدت منه الورقة وبصيت فيها كده ودمعت دمعتين، إن أملي إني أدخل اختياري لكلية الهندسة مات إلى مدى الحياة، ما كنتش أعرف إن الدمعتين دول هم اللي هتذكرهم بعد 30 سنة وأقول ألف حمد وألف شكر لك يا رب إنك وقفت اختياري، إنك ما خلتنيش أختار، إنك أنت سبحانك وتعالى اللي اخترت. لما اخترت لي الطريق ده كله يا رب كانت إيه الأداة؟ عشان يا جماعة ندرك حكمة الله وقدرة الله وحركة الحياة اللي حوالينا اللي احنا مش فاهمينها. كانت الأداة والدي هي مش هتخش هندسة وهتخش طب وهتقابل جوزها وهتسافر، كل ده يجي ازاي؟ يتعمل ازاي يا رب؟ يتعمل من حاجه بسيطه قوي، ان والدها يسحب منها الورقه ويحط عليها كليه الطب وتبدا مشوار حياتها اللي هي تعتقد انها لم تختاره، وتفضل بقى الناس عايشه في منطقه ولو كنت ولو كنت ولو كنت ودخلت واختيرت وحرمت من اختياري. النهارده ده اختيار في منطقه الدراسه، نيجي في المنطقه اللي هي بتتعب العالم كلها اللي هي في مناطق الزواج. كويس، لما تيجي تقولي انا كان يعني نفسي ان جوزي يكون فيه مواصفات 1 2 3 4 ولكن ما كان اختياري لم يتحقق، اتجوزت زوج تاني مجموعه الصفات اللي فيه هي ضد كل اللي انا بحبه، ليه كده؟ ليه حصل كده؟ ليه انا محرومه من اختياري في الحياه؟ يا اختي ارجعي وعودي، انت ليس لك الاختيار، ما كان لهم الخيار. الحياة مش اختيارات، الحياة امتحان من الله سبحانه وتعالى، وكان امر الله قدرا مقدورا. الحياة احداث، احداث هتمر فيها قررها لك ربنا، قدرها لك ربنا سبحانه وتعالى، حط فيها الاختيار الله سبحانه وتعالى، ما عليك فيها الا ان تتحركي فيها. لما تجيلك حياتك وما تعجبكيش وتقولي ان سوء الاختيار والظلم اللي وقع علي من اقدار الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، ومعظم الناس تمر في هذه المنطقة، يعني يا ربي لما تختلي مش كنت تختلي حاجة حتى تبقى مريحة وتبقى حلوة وتبقى على قدي وتبقى تسعدني؟ الاختيارات بتاعتك دي يا رب سبحانك وتعاليت، كويس، اختيارات بتعبة بالنسبة لي مش موافقاني وكان ممكن ما تكونش هي. لا وعندك انت هنا بتعملي ايه؟ انت هنا بتضربي في الايمان بالله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، انت هنا ما تعرفيش القرآن، انت هنا ما تعرفيش الحياة، انت هنا مش فاهمة حاجة خالص، انت انسانة تعيسة مغلوب على امرك، حكمت على نفسك بالندم، حكمت على نفسك بالتعاسة، عمرك ما تعرفي التعاسة. الانسان الغير موافق لما اختاره الله عمره ما يعرف السعادة حتى لو مثل من بره، لان النفس من جوه بتظل في منطقة تسأل سؤال واحد، ليه اختياري لم يتحقق؟ لابد ان يقف المؤمن مع نفسه، وهي دي الفوائد اللي بنستفيدها من القرآن الكريم، هو ده الشفاء والدواء. ما تعيشيه وما ستعيشيه إلى نهاية عمرك هو ما اختاره الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا اختار؟ ربنا بيقول لك اهو والله في الآية رقم 69 اللي بعد آية 68 اللي ربنا قال فيها والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كويس، الآية اللي بعدها قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلن. ربنا هو اللي عنده العلم، ربنا اللي عالم الراجل اللي انت هتتجوزيه ده جواه ايه ونفسيته ايه وحقيقته ايه ويصلح لك في ايه وامتحان لك في ايه. اردتي ان تعيشي حياة فيها اطمئنان كويس ادركي وليدرك كل انسان مؤمن ان الاختيار في الحياة الى ادق شيء في الحياة. النهاردة انا رحت محل مثلا اللي بشتري منه البلوزات اللي بحبها وشفت بلوزة عجبتني جدا جدا كويس, وبعدين قلت يا ده معاد الدرس انا هاخدها كده اركنها على الجنب بعيد عشان محدش يشوفها وهروح الدرس وارجع اخطفها كويس. ده اختيارك, انت اخترتي البلوزة دي, البلوزة دي مش مكتوبة لفياتك, هتروحي بسرعة قوي الدرس وهترجعي وهتاخدي تيكت عشان بتجري بسرعة قوي عشان تخشي المحل, هي دي قضية في التيكت المتتابعة كويس, وهتخشي المحل وهتعملي فقيقة. بقى انا دايما اعمل كده, ما تعجبني حاجة خبيها في ريون مختلف تماما كويس, تلاقي كانت البياعة ماشية ورا سيادتك سحبتها ورجعتها, جات اللي اختارها ربنا عشان تلبس البلوزة النهاردة سحبت البلوزة وروحت كويس. حياتنا الى هذه الدقة, اختيار الله سبحانه وتعالى الى هذه الدقة, لابد اني انا ادرك المنطقة دي يا جماعة لان المنطقة دي مهمة جدا. ليه انا دايما اقف عند هذه المنطقة؟ لاني انا داخلة على دروس الرضا كويس, والرضا ده هو الدواء الوحيد للحياة الدنيوية. عايزة تعيشي دنيا انت تحتفظي بها بايمانك, يعني افضل بس مؤمنة, الثبات حتى الممات لازم اللي يكون معايا قبل الصبر هو الرضا, الرضا هو اللي وصلني للصبر, ما اقدرش اصبر وانا غير راضية, لازم الاول اوصل بنفسي للرضا, ما اقدرش اوصل بنفسي للرضا غير لما اطلع نفسي من الموضوع, لما تيجي نفسي تلومني وتقول لي يا منى ايه ده, ايه اللي بيحصل ده, ايه الوضع اللي انت فيه دي, اقولها نفسي نفسي مش باختياري, ده اختيار ربنا, مش عايزة لوم, ما تلمينيش على شيء انا لا استطيع اني ادخله ولم اختاره, اختيار الله واختيار الله سبحانه وتعالى ماضي عليا وانا راضية باختيار الله سبحانه وتعالى. ده الطريق الوحيد اللي يستطيع الانسان ان يبقي على علاقة سليمة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا وفي الزمن اللي احنا فيه لو فتحتي قلوب اكتر من 90% من المسلمين لن تجدي جواها التصالح مع الله حقيقة, لأن صراحة بضاعة الكلام أنا لا أشتريها نهائيا في هذا الزمن. كل الناس بتقولك إحنا راضيين وإحنا متقيين وإحنا بنسمع كلام ربنا وإحنا ماشيين على خطة ربنا واللي يقوله لنا ربنا هو اللي هيمشي, وإحنا معقول نعترض, وإحنا معقول نسخط على قضاء الله, وكل الناس دي إلا من رحم ربك وقليل عندهم سخط وعندهم عدم رضا وبيقولوا له ليه يا رب, والناس كل ما تقابليها تقول لك حاجه واحده, كل اللي اختاره لنفسي ياخدوه غيري وانا ماخدوش, مفيش حاجه يبقى كده يا رب نفسي فيها, اذا كانت من يعني ابناء, اذا كان نفسي في ولد ما يجيش الولد, نفسي في اهل اعيش معاهم ما يجيش, نفسي اكون اتوظف ما توظفش, نفسي احافظ على صحتي تضيع, نفسي يبقى لي جيران حلوين, مفيش, كل ما كان اختاره لا يتحقق في حياتي. هل الإنسان اللي لسانه كده وتفكيره كده هل ده إنسان راضي عن الله؟ لا, الناس دي غير راضي عن الله سبحانه وتعالى. والحالة اللي بيعيشوها المسلمين الآن هي حالة من عدم التصالح مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأننا نسينا إن الاختيار لله, حطي ربنا في حقه, ادي ربنا حقه, هو ربنا زينا, هو ربنا زينا يا جماعة, ربنا ده الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا يا جماعة ان احنا يعني استغفر الله العظيم حقيقة, اولا ده ناتج مشكلتنا مع ربنا ناتجة من ضعف العلاقة السليمة مع القرآن الكريم, مفيش, وعشان كده ان شاء الله بإذن الله اللهم يحيينا العام القادم ان شاء الله, دروس السنة الجاية ان شاء الله كلها عن اسماء الله الحسنى وصفاته. ليه ان شاء الله لمدة سنة؟ ليه؟ لأن من فوائد أنك تتعلمي أسماء الله وصفاته أن أكبر من أكبر المواضيع الموجودة في القرآن الكريم هي أسماء الله وصفاته. عايزة أنا أعرف ثانيا أني ما أقدرش أعبد الله إلا ما أعرفه هو مين, ثانيا ما أقدرش أحبه إلا ما أعرفه أنه هو مين, رابعا أشرف علم يتعلمه الإنسان في الحياة هو أسماء الله وصفاته, بس طبعا بعمق وبتفسير إن شاء الله. فإذا المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يا جماعة هي ان احنا ما نعرفش مين ربنا, اقوم لما انا ما اعرفش مين ربنا اقولك الدنيا مضايقاني واختيار ربنا مش عاجبني, ايه اللي اختيار ربنا مش عاجبني, اختيار ربنا ايه اللي مش عاجبك؟ اختيار ربنا مش عاجبك، اتجوزتي مين او رحتي اجازه او كذا، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يحرمك من نعبه البصر وانت بتتكلمي الكلمه دي. قادر ان انا النهارده بقى بشوف بعناية. يا جماعه مشكله الانسان هو انه لا يقدر نعم الله سبحانه وتعالى. الناس بتقول الكلام ده على ربنا، وبعدين لما لا قدر الله حد يحط ايده كده ويلاقي له لا قدر الله ورم، ويروح للدكتور والدكتور يقول له انا اسفه جدا، ولا الدكتوره تقول فاضل شهر الحقي انزلي اجازه بسرعه، شوفي اهلك وشوفي قرايبك وكان لكي وصيه اكتبيها وخلصي. ازاي يقدر الانسان يتحمل انه ينتقل من منطقه الامال العريضه والاختيارات الكبيره والاهداف العظيمه في الدنيا الى منطقه اني هسيب كل شيء كل حاجه؟ ودي حقيقه، وكلنا هنسيب ومحدش عارف الميعاد. مين اللي بيلطف بينا؟ مين اللي بيرقف بينا؟ مين اللي بيرحمنا من معاد الموت؟ مين اللي بيسهل علينا الطاعه؟ مين اللي بيرحمنا؟ بس ربنا سبحانه وتعالى. اجي على اللي بيختارهولي ربنا وافضل اقول مش عاجبني وليه، وانا اللي عايزه اختار. من انت لتختاري؟ ما انت لو كنت عارفه انك انت شويه تراب ليس لك علم كنت تقولي انا ما اختارش، انا مش عايزه اختار. هي دي المنطقه اللي لو انت عايزه تعرفي فعلا انك مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، مؤمنة بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأن قدر الله هو الماضي، هتدخلي في منطقة كويس أنا مش عايز أختار لنفسي أي حاجة، أنا ترك الاختيار لله. وده اللي مدخلنا على الجزء الأخير من الدرس وهو صلاة الاستخارة. في منطقة صلاة الاستخارة اللي أنا هشرحها المرة دي إن شاء الله أنا هشرحها بالطريقة اللي أنا مؤمنة بيها في فائدة صلاة الاستخارة. علشان للأسف الشديد إن الناس بقت بتستعمل صلاة الاستخارة يعني للأهداف الدنيوية. صلاة الاستخارة ربنا ما حللها لناش أو ما عطناهاش عشان أهداف الدنيوية. صلاة الاستخارة دي شفاء ودواء في لحظات الاختيار الصعبة. أصعب منطقة في حياة الإنسان زي ما بقولك الاختيار. النهاردة زي ما بنقول على إن شعب مصر واقف في منطقة اختيار عظيمة جدا، خايفين يندموا، خايفين يختاروا غلط، خايفين للعيال تضيع والمستقبل والدنيا، ونندم ونقول وليه وهدك وكلام وخوف وحاجات كتيرة، ضغوط نفسية رهيبة جدا. كويس، هو انتوا اللي هتختاروا، هو انتوا اللي هتختاروا، انتوا تاخدوا بالاسباب، ولكن اللي هيقع هو ما اختاره الله سبحانه وتعالى. ولهذا علشان اقدر ارضى باللي جاي بعد يوم 17 ويبقى عندي فيه الرضا ويبقى عندي توقع الخير، ربنا سبحانه وتعالى علمنا صلاة الاستخارة. انا عايزاك تبصي على البورد على صلاة الاستخارة قبل ما اقولها لك علشان تقدري تستفيدي من عمق صلاة الاستخارة. ما تاخديهاش من على الوش زي ما الناس بتاخدها كويس، وما توصلش معاها الحاجة وما تستفدش منها وما يكون لهاش اي اثر في حياتي. من اعظم العبادات صلاة الاستخارة، هي نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى. صلاة الاستخارة مش عشان انا اعرف انا هعمل ايه في دنيتي، لا، صلاة الاستخارة هي عبادة لله سبحانه وتعالى في وقت الحيرة وفي وقت تشدد الذهن وعدم القدرة على الاختيار. مش قادرة اختار لاني مش عارفة، لانه غيب كله قدامي، مش عارفة انه الاحسن لي، اعمل ايه؟ امتنع عن الاختيار واعمل ايه؟ اقول له اختار لي يا رب، اختار لي انت يا رب، لانك انت يا رب اللي عندك الخير، ولانك انت اللي تعرف الخير، ولانك انت اللي عندك القدرة. وبعد ما تختار لي يا رب اتوسل اليك تديني الرضا باللي انت اخترتهولي. هو ده عمق صلاة الاستخارة. ماليش دعوة هيمشي الطريق في اني سكة خالص، ماليش دعوة خالص، لانه اللي هيمشي فيه مكتوب من قبل 50,000 سنة مما تخلق الارض. مفيش احتمال للخبطة، مفيش احتمال ان احنا ما كناش ناخد العريس ده بدل العريس ده، والشهادة بخش بدل ما اخش الطب اخش الهندسة، وبدل ما اجيب بنات اجيب صبيان، وبدل ما اعيش في امريكا اعيش في مصر. لا يا حبيبتي، الاحتمالات دي كلها مش موجودة، ودي مش الهدف من صلاة الاستخارة. مش الهدف من صلاة الاستخارة تغيير الاقدار، لا، الاقدار مكتوبة وثابتة. الغرض من صلاة الاستخارة هو اني اطلع بنفسي من منطقة الاختيار. وليه؟ لأن الاختيار معناه مسؤولية وندم ومعناه حيرة ومعناه خوف. كويس، ولأن أنا أؤمن بأن ربنا قال ما كان لهم الخيرة، فأنا عملت إيه؟ فوضت الأمر إلى الله، استسلمت بالقضية كلها لربنا وقلت له يا رب اختار. بس أنا عايزة حاجتين من صلاة الاستخارة، عايزة أشعر إن أنا يا ربي لما اديتك الأمر تختار لي كويس، بعد كده هتيجي تقولي لي أنت بعد كده ربنا مثلا اختار لك إنك أنت مثلا تعيشي في أمريكا، إيه رأيك؟ أنت كنت كده يعني نفسيتك الحقيقية أنت كانت إنك تروحي مصر، وجوزك كان عايش أمريكا، عايز أمريكا، بس أنت قعدتي في أمريكا، ايه نفسيتك بقى دلوقتي بعد ما ربنا اللي اختار بعد صلاة الاستخارة؟ اقولك لا حبيبتي ده الخير. تقولي لي عرفتي بقى منين الخير ومالك معنوياتك مرتفعة كده مع انه ضد اللي انت كنت عايزة تختاريه؟ اقولك لاني انا لما دعيت ربنا قلت له اختار الخير، فهو اختار لي امريكا، يبقى اكيد دي فيها الخير، ولاني قلت له ارضيني فهو منزل علي الرضا، يبقى انا طلعت أكبر إنسانة أستطيع أن أستفيد من إيماني بقوانين القرآن الكريم، بدل بيختار يختار لي، بس لما تختار لي اختار لي الخير واديني مع الرضا، خلاص خلصت كده يا رب. هل بعد كده يكون في أي حيرة في منطقة الاختيار؟ مستحيل، لأن أنا ما دخلتش في الموضوع خالص، الموضوع كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهقول لك الناس بتغلط في إيه، وهقول لك كل حاجة عن صلاة الاستخارة بالتفصيل المرة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. يبقى أنا عايزة إيه من صلاة الاستخارة؟ عايزة من صلاة الاستخارة حاجتين، عايزة إن اللي هيجي يا رب هو ده الخير، فأنا راضية باللي جاي منك يا رب لأنه هو الخير. نمرة اتنين، عايزة الرضا. يبقى أنا لما بصلي صلاة الاستخارة النهاردة مش عشان أقعد وامشي، لأ، عشان ربنا يختار لي اللي فيه الخير، وبالتالي ما سيحدث هو الخير، وأنا طالبة من ربنا أهم حاجة، لأنه ممكن يكون اختيار ربنا عكس اللي أنا كان نفسي فيه. عايزة يا رب الرضا، لما هتديني الرضا باختيارك يبقى الحمد لله، لم يصبح الاختيار اي مشكلة في حياتي. ليه؟ لان معايا اهم شعور نفسي اقدر اعيش بيه بانسانة مؤمنة، وهو اني راضية عن اقدار الله سبحانه وتعالى. تقولي الراجل ليه؟ اقولك الخير، قلت له لما تختار اختار لي الخير. اولا انا عملت ايه بقى في صلاة الاستخارة؟ عايزاكي بقى تقري على البورد عشان نصليها صح ونفهم معناها صح وما نشتغلش بيها غلط زي الناس اللي بتقولك بنام واقوم واشوف واللي بيقوله. انت عندك هنا صلاة الاستخارة ده دعاء، بتقولي اللهم، بتقولي اللهم ايه؟ بتدعي ربنا وبتقولي له ايه؟ بتقولي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. انت بتنادي الله سبحانه وتعالى وبتديله ان العلم له وان القدرة له، دي نمرة واحد، انت وضعت العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، كويس؟ دعاء الى الله سبحانه وتعالى كويس من المؤمن ان له العلم والقدرة كويس الى الله. ليه انا طلبت من ربنا ودعيت ربنا هو اللي يختار لي؟ لان ربنا عالم الغيب، هو اللي يعلم الغيب، ربنا اللي عالم ان انا ممكن انا نفسي انزل مصر، بس بعد ما هنزل مصر مثلا بثلاث سنين جوزي مش هيلاقي شغل، بعدين جوزي هيزعل، بعدين العيال هيجرى لهم كذا، انا ما اعرفش الاختيار وراء ايه. مين اللي عالم؟ مين اللي كتب الدور كله وخلصه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلانه يعلم الغيب، بعدين هو اللي عنده القدره، وانا عندي قدره؟ من لو عندي قدرة، لو كانت الناس البشر دول عندهم قدرة لأدار كل إنسان حياته ضد ربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل القدرة ليه هو بس، عشان ربنا يعلم البشر. فعشان كده ربنا بيقولك أن أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى أنه عنده الغيب وقدرة الاختيار. إيه بقى؟ بطلب منه حاجتين كويس، أنه اللي يختاره لي هو ده اللي يكون فيه الخير. لازم أكون أنا مقتنعة بهذا، وهي دي أهم نقطة في صلاة الاستخارة. الناس كلها بتصلي صلاة الاستخارة ولما يجي قضاء الله يرفضوا ويقولوا لك لا، وانا ما شفتش ومش هو، ويرجعوا للي هم عايزينه تاني، لانهم ما كانوش مقتنعين ومؤمنين بان ربنا سبق، ويفضلوا بقى معندين ربنا. انا صليت يا ستي صلاه الاستخاره عشان يعني كنت انا شايفه ان احنا لو نزلنا مصر احسن، لقينا نفسنا اترزعنا في امريكا، والصيف نار ورمضان مرار. يعني اكون انا غلطت في صلاه الاستخاره ولا حاجه؟ بصي رفضت الدور من اوله لاخره، قفلته عليه عشان احنا مش مؤمنين. مش مؤمنين ان ملناش الاختيار يا ستي. هتترزعي هتترزعي اترزعي وانت راضيه، ما تضيعيش الوقت، ما تخسريش ربنا، ما تخسريش ربنا، هي دي اهم حاجه، ما تخسريش وقتك، ما تخسريش الشعور بالرضا. الناس ليه معظمها دلوقتي عندها ياس واحباط وحيره، وقاعدين في القنوات الفضائيه صوات وكلام، مين اللي هيجي، مين اللي هيجي، مين اللي هيجي، اللي هيجي هيجي، اللي كتبه ربنا يجي هيجي فوق راسكم كلكم. لكن لو 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 اعطينا الاختيار لله، يعني قلت انت يا رب اللي بتختار دنيتك وتديرها، بس يا رب اختار لنا اللي فيه الخير والرضا، يبقى انا ادخلت الله سبحانه وتعالى في الاختيار بتاعي، وحطيت لنفسي منطقه مهمه جدا، منطقه الرضا. ثانيا وهو الاهم، اللي جاي كله اللي احنا عاملين فيه مناطق الاختيار، انت ضامنه انك هتعيشي كتير قوي بعد هذا الاختيار؟ ما يمكن نموت قبل الاختيار. ايه ده؟ ايه قد يعني إيه العقليه الانسانيه ان احنا اللي بنحكم الحياه، احنا اللي احنا هنختار، واحنا اللي علينا المسؤوليه، ولو اخترنا غلط هنضيع وتضيع الامه. انتوا بره المواضيع خالص، بس انتوا ناسين ربنا سبحانه وتعالى، انتوا ناسين ربنا سبحانه وتعالى. لا حد بيختار ولا حد بينقي. فانا عايزاكي من صلاه الاستخاره توصلي الى نقطتين، لما ييجوا النهارده يقولوا لي نختار مين، اقول لهم اولا نؤمن ان الاختيار لله، ما كان الله شاء وما لم يكن لم يشاء، وما كان لهم الخيار، اللي كتب ربنا هو اللي هيكون. احنا دلوقتي نصلي صلاة الاستخارة بنية ان ندعو الله انه يختار لنا الخير سبحانه وتعالى. خروج الانسان من عملية الاختيار وتفويض الامر لله هو ما يحب الله ان يسمعه ويراه من عبيده، لان احنا عبيد، مش نفضل نبقى عبيد ونفضل نقول لربنا احنا اللي هنختار، لا انت اللي هتختار يا رب، لان اولا واخيرا الاختيار لك. بس نتوسل اليك وندعوك يا رب العالمين ان ترأف بنا في هذا الاختيار، وان تجعله خير لنا، وان تجعله الرضا. لما صلي صلاة الاستخارة ويجي اللي يجي ويحصل اللي يحصل ويكون ما يكون، اقول لنفسي منى منى لم يكن لك الاختيار اساسا، لان القضية محسومة من قبل ما تتخلق الارض، واللي جاي جاي، بس ربنا الحمد لله بصلاة الاستخارة نزل علينا الرضا، فوضنا الامر الى الله سبحانه وتعالى. هو في بشر هينجح او ينجح او يحقق او يعمل اي شيء الا بارادة الله سبحانه وتعالى؟ دخلنا ربنا معنا في المواضيع، يبقى لابد ان تنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى. في تنبيهات مهمة جدا عايز اقولها بالنسبة لصلاة الاستخارة، كويس. اولا صلاة الاستخارة سنة بالاجماع، يعني ما تجيش تقولي الواحدة مثلا صلي استخارة تقولك لا انا قضايا واضحة عندي. انت لا تعرفي شيء في الحياة، انت عندك علم الغيب، انت قضايا واضحة عندك كده قدامك، قدام عينك كده، لكن انت عارفة ماذا يدور وراء الستار بعد واحد دقيقة. اما واحدة تقولك انا العريس ده هو الممتد، ست استخير ربنا، لا العريس ده هو الممتد، يا ست استخير ربنا، العريس ده يا ست هيموت بعد ست اشهر. بس طبعا انتي كنتيش تعرف، ما استخرتيش ربنا ليه؟ ما استخرتيش، ما سبتلوش الاختيار ليه؟ هو كان عارف اجل الراجل ده كان هيبعدك عنه، لكن انتي رفضتي قلتي لا. فاذا يا جماعة نمرة واحد، هي الاستخارة سنة بالاجماع، هي صلاة دون الفريضة. يعني ايه دون الفريضة؟ يعني ما اقدرش اصلي صلاة الفجر او الفجر الفريضة واروح قايلة دعاء الاستخارة معاهم، لا ما تنفعش. صلاة الاستخارة يا اما انك تصليها ركعتين لوحديها في اي وقت غير الوقت المنهي عنه، يعني طلوع الشمس من بعد صلاة من بعد الفجر الى ان تستقر، ده الوقت المنهي عنه في الصلاة، لان الشمس بتكون بين قرني شيطان. فأي وقت بعد الساعة 10-11 الصبح صلي صلاة الله الله أكبر، نويت أصلي صلاة الاستخارة ركعتين، تقري فيهم أي صور، عشان في ناس تقولك قري ما كان لكم الآيات اللي أنا قلتها النهاردة، لا أي صور. والدعاء يكون كما قالت دار الإفتاء بعد الصلاة، بعد التسليم. في ناس قالوا قبل التسليم وفي ناس قالوا بعد التسليم، إنما دار الإفتاء قالت بعد التسليم. التسليم، يعني بعد ما صليت الركعتين قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ممكن أرفع إيدي أو ممكن أقول بقلبي وابتدي أناجي الله سبحانه وتعالى وأقول له على دعاء الاستخارة. فده نمرة 2 متى أدعو. نمرة 3 في نقطة مهمة جدا في الاختيار وهي الاستشارة. كويس، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كويس وشاورهم، دي واحدة تعالى قال في سورة آل عمران فاعف عنهم واستشاورهم. المشاورة مع أهل العلم مع أهل الدين مع أهل الحكمة مستحبة في الاختيار، كويس عشان نبقى عارفين في في الاستخارة وفي المشاورة أيهما الأول، أستشير أم أستخير، استخيري ثم استشيري. كويس، دي بالنسبة للاستخارة والاستشارة. النقطة اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم، ما حدش يعمل استخارة عن حد. كويس، دي يعني قوانين الدار الإفتاء. ما تجيش واحدة تقولي أنا محتارة قوي اعملي لي صلاة استخارة يا ماما. لا يا حبيبتي، عندك لسان ولك رب، روح استخيري لنفسك. كويس، لا يستخير أحد عن أحد. إذا تعددت الأشياء، يعني أنا عايزة استخير ربنا أقعد ولا لا، وبيع البيت ولا لا، واشتري هدوم ولا لا، كل واحدة لها استخارة. كويس، إذا تعددت هل تكفي استخارة واحدة؟ الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس. كويس، لا استخارة في المكروهات. ما جيش اقول لك انا عايز استخير ربنا النهارده في قاعده كده حلوه فيها شويه كده ستات عمالين ينموا بس عاملين لقمه نظيفه كده، فانا عايز ابر جتتي اروح اقعد كل اللقمه واقفل وداني اما استخير الله. لا حبيبتي، وقفي عصافير بطنك شويه. لا استخاره في الواجبات. الواجبات يعني مثلا انا عليا تطليع الزكاه اللي عليا، كويس اقوم اقول لك بس انا نفسي اشتري بيت، اشتري البيت ولا اخر الزكاه؟ طب خليني بقى اما استخير الله. لا يا حبيبتي، لا استخاره في الواجبات، طبعا دي اساسا الطاعات يعني، وفي الواجبات لا استخاره فيها. استخير الله اسمع كلام بابا وماما ولا اسمع كلام جوزي؟ عايز ربنا. كويس، لا استخاره في الواجبات، طاعه الزوج اولى للزوجه. كويس، علشان الناس بتخش في صلاه الاستخاره كده في متاهات ما بتكونش يعني سبحان الله عارفاها. النقطه اللي بعد كده عن صلاه الاستخاره بسم الله الرحمن الرحيم، اذا كنت عندك الدوره وعايزه تستخير الله سبحانه وتعالى مش قادره تصلي، اعملي الدعاء، ادعي الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة طالما انك انت مش قادرة تصلي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفريضة لا يصح الاستخارة. طيب، اذا هذه هي صلاة الاستخارة. احنا بنقول ان شاء الله الى كل حيران والى كل مهموم والى كل من لا يستطيع ان يأخذ اختيار في الحياة، اذهب الى الله سبحانه وتعالى واترك لله الاختيار، لان اختيار الله هو ما سيقع في الحياة. رحمة بنفسك ورحمة بصحتك ورحمة بعلاقتك مع الله لا تختاري أبدا، اتركي الاختيار لله سبحانه وتعالى. وقبل ما تدعي الله وتتركي له الاختيار عهدي نفسك، قولي لها يا نفسي قبل ما حسأل الاختيار من الله، يا أنا بشهدك يا رب أنا راضية باللي حتجيبه كويس ومتأكدة أن فيه الخير ومتفائلة بكل اللي حيجي منك يا رب. ده الطريق اللي يستطيع به الإنسان أن يفوض أمره إلى الله، وتخرجي بقى من المنطقة كلها، الناس كلها قاعدة في الحيرة وفي الخوف وبيجيبوا الحسنات لده والسيئات لده والمواقف لده والمواقف لده، ويفضل تفضل الناس في هذه الحيرة، ونسأل عن العريس ونسأل عن أهله ونسأل عن أم ونسأل عن أبوه ونسأل عن كذا، وهو أساسا مش مكتوب ومش هيجي، وحتفضلوا وراه وتعيطوا عليه بعد برضو ما يضيع، لأنه ما كانش في الاختيار بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، احنا بنضيع وقت كتير وبنضيع مجهود نفسي وبنضيع علاقة مع الله كويس، وبنبعد فيها عن الله، بدل ما كنا نضيع وقتنا في كل هذه الحيرة. يا ستي قربي من ربك القرآن، يا ستي اعملي لك معاه علاقة طيبة، يا ستي توسلي إليه، يا ستي دعي، يا ستي حبيه، يا ستي قربيه. فين ربنا؟ فين ربنا اللي هيختار لك وانت قاعده في وهم انك انت بتجيبي كل النقط الاساسيه عشان تختاري صح وانت مش هتختاري. فياريت يا جماعة القضية دي قضية مهمة جدا جدا في حياة الانسان المؤمن اللي بيحب ربنا بيدوهاله. هديك الدليل قبل ما تنامي، ياريت كل واحد فينا يتذكر دعاء النوم ده، لان دعاء النوم ده ماشي كويس مع صلاة الاستقارة، ماشي مع الامر لله، مع الاختيار لله. قبل ما ننام يقول المؤمن: اللهم اسلمت نفسي اليك. واحد اهي سلمت استسلمت، وفوضت امري اليك، ووجهت وجهي اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. دعاء النوم ده من دون أدعية النوم الحقيقة غير آيات القرآن الكريم، أنا بحبه جدا جدا لأنه بيجعل الإنسان يعني يقبض الله روحه، لأن الأرواح بتقبض في النوم، يقبض الله روحه وهو مفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كويس، ومعتمد على الله سبحانه وتعالى ومسلم نفسه لله سبحانه وتعالى. إذا رجع لي نفسي بعد النوم الحمد لله رجع حالي مؤمنة وتقية، وإذا قبضها يقبضها وهي متقية لله سبحانه وتعالى ومتوكلة عليه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ما فيه الخير، وأن يجعلنا نفوض الأمر إليه، وأن نجعلنا نستسلم إليه، وأن نجعلنا نرضى بما يكتبه الله سبحانه وتعالى لنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قصة انه بقول لك اذا عملتي استخارة وفقتي مرتاحة او شفتي حلم مريح او رأيتها مظبوطة او مدى صحتها؟
لا والله الكلام ده يعني كلام غلط غير صحيح، لا ما فيش منه ابدا ابدا. صلاة الاستخارة هي انك بتستخيري الله يعني في امر، يعني مثلا يا رب ناخد العريس ده ولا نسيبه، ناخد الشهادة ولا نتركها. انت استخارتي الله في اختيارين، يعني طلبتي ان يختار لك الله الخير في امرين، هتمضي الحياة في واحد فيهم، هتتحرك الحياة، هيجي يا إما العريس ده يا إما مش هيجي، هتيجي السفرية اللي يجي هو ده الخير، هو ده المطلوب من صلاة الاستخارة، هو ده الهدف من صلاة الاستخارة. الناس ما تنتظرش إيه بقى اللي هيجي وعلى مزاجي ولا مش مزاجي، لا، الناس تنتظر أن يتحقق الخير في اختيار ربنا. يا رب لما هيجي اللي انت كتبته علينا واخترتهن خلينا يا رب نستشعر فيه الخير، ودينا يا رب معها الرضا. استشعار الخير والرضا هم حقيقة السعادة في الحياة الدنيا. الغرض من صلاة الاستخارة أن أصل إلى السعادة والرضا بما اختاره الله، ولا يكون إلا ما يختاره الله سبحانه وتعالى.
إن الواحد بقدرش يتبنى بني آدم، بس إذا كان الولد أو البنت في سن الرضاعة والست اللي عايزة تتبنى ممكن يجيها حليب. في سمعت إنه بيقولوا بياخدوا إبرة وبتدر الحليب والست بتردع الولد فهو يعتبر ابنها، فهل هو هذا مظبوط ولا لا؟
والله يا سناء، هو السؤال إيه علاقة اللبن بتاع السدر بالبنوة؟
بقولك هو اذا يعني اللي بترضع لمده
معاه بيصير ابن بالرضاعه. ابن بالرضاعه يعني، بس يعني ده مش الابن، بس ده مش الابن الحقيقي. يعني الابن الحقيقي هو الايه؟ يعني الابنك هو من ينزل من رحمك، لانه ابنك، لانه بيحمل جيناتك.
بس محرم عليك لما بيكون ابنك بالرضاعه، محرم هو ومن يعني
يعني ايوه ايوه
بحكم الابن.
ايوه
نعم، مش له الاسم بس بحكم الابن.
ايوه، ما هو انت مثلا لو انت النهارده بترضعي مثلا بنتك وانا مثلا مرضت وخدتي ابني ورضعتيه، اصبح ابني اخو بنتك بالرضاعه وبالتالي ما يتجوزهاش. كويس، بس ده كله كلام بالرضاعه، بس هو مش ابنك. انت رضعتيه بس هو مش ابنك، ليس ابنك. فهمتيني؟ يعني
انا مثلا ما بقدر اجي مثلا زوجي يتزوج مثلا، يعني زوجي ما بقدر يجي يتزوج، يعني انا اي حدا بتزوجه ما بقدر يجي يتزوج مرته اذا هو طلقها.
ايوه، في منطقه، يعني
في منطقه ال ال ال
الادعياء
يعني.
انت بتتكلمي في منطقه الادعياء. والله يعني دي قضيه فقهيه عميقه شويه. يعني زوجك مثلا ليه اخ كويس، والاخ ده اتوفى، اخو جوزك اتوفى وعنده طفلين صغيرين، هو عايز يجيبهم يعيشوا عندك في البيت، بس هيكبروا هيبقوا شباب معاكي، فهيعمل ايه؟ خليك ترضعيهم. فانت لما ترضعيهم تبقي بقيتي ام بالرضاعه وبقيتي محرمه عليهم. كويس، وبالتالي لما يعيشوا معاكي دخلوا في منطقه التحريم، فدي ماما، فمن يعني ملناش دعوه بماما.
حد اتبنى ولد ومرض يكبر وحيصير هو بحكم غريب عنا.
طب هو بيبقى غريب
عشان
طبعا التبني في الاسلام قضيته، ودي بتبقى قضيه الناس تتبنى ولد ولا تتبنى بنت. ان النهارده يعني انا اعرف ناس تبنوا بنت كويس، البنت لما كبرت كويس، بس للاسف الشديد يعني برضو عشان الانسان يقول الحياه، الناس لما بتتبنى بتدي اسمها للناس وما بتمشيش تبع كلام ربنا. معلش عشان نجيب من الاخر، انا اعرف ناس يعني حاولوا كتير جدا يجيبوا طفل ما عرفوش، وهم يعني very well off والوضع الاجتماعي، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قالت لك لا، البنت لو كبرت كل العيله هتعايرها ويقولوا لها يا لقيطه يا اللي مش مننا، وهيعملوا لها مشكله نفسيه وهيضايقوني، اعمل ايه؟ سافرت على امريكا 6 اشهر وقالت انا ولدت في امريكا، وكانوا جابوا لها طفله من مستشفى كويس، خدتها في المطار ودخلت بيها على انها لسه والده، وحطيتها على اسم جوزها. انا اعرف يعني الناس دول كويس، وحطيتها على اسم جوزها، وبقى كل المجتمع الا اخواتها طبعا القريبين اللي عارفين ان دي مش بنتها كويس. المشكله ان البنت دي لما تكبر المفروض انها لما تكمل 12 سنه وتبلغ كويس تلبس الحجاب عن الاب، لان هو مش ابوها، ده راجل غريب عنها كويس. لكن طبعا بقضيه ان احنا ما بنتبعش القوانين كويس بتكون اللخبطه. القضيه بقى مش في كده، عشان اوريكي ان لازم تطيعي امر الله عشان تمشي الحياه صح. الاخت اللي عملت كده وجابت البنت وودتها اسم جوزها، اخواتها
اللي عارفين الحقيقة لما البنت كبرت ابتدوا يعملوا مشاكل، البنت الغريبة دي ما تخشش معنا في الميراث بتاع أبونا، لأن الأب بتاع الأم سايب ميراث جامد جدا. فقالوا لها لا، أنت هتورثي من دادي، والبنت اللقيطة دي هتاخد فلوسنا، البنت دي ما تاخدش فلوسنا، ولازم تعلين انها مش بنتك. ودلوقتي داخلين في المشاكل دي. شوفي بقى ازاي اللي هم اخواتها الاثنين البنات اللي اقرب الناس لها اللي حكت لهم الحكاية بصدق، عشان بس تعرفي الزمن اللي احنا عايشين فيه. عشان وهي دلوقتي عندها طبعا حالة نفسية وبتبكي وما تقدرش تتراجع قدام المجتمع وما تقدرش تتراجع قدام البنت. البنت طالعة يعني مسكينة على ان دول دادي ومامي كويس. فيعني عشان تعرفي ان ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله كويس.
انا بعرف والله بعرف اخت ما كانش بتنجب، واختها ما شاء الله بتنجب كل سنتين، وكل اولادها بصحة وعافية ما شاء الله. فطلبت من اختها قالت لها من فضلك لو ممكن الطفل الجاي تعطيني الطفل وانا تبناه. الاخت وافقت، قالت لها اجت بنت اجى ولد انا حاخده وححطه باسمي على انه ابني وابن زوجي. هذا الابن بعد 5 أو 6 اخوات بصحة وعافية طلع صم ابكم، والله العظيم ندمت اشد الندم، عرفت غلطتها بس تو ليت. ما هي ما لو بتاخدي الطفل لسه مولود ما بتعرفيش اذا اصم او ابكم، ما عرفتش الا بعد ما صار يعني كبير شوي، عارفه ما بيسمعش ما بيتكلم تمام. وطول حياتها متعذبه بيه، تجربيه في المدارس وبالاطباء، يعني عذاب حياتها من هالغلطه.
اشيلي بقى هنا اللي انا كنت عايزه اقول لكم في المنطقه دي، بس دي اعمق شويه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال والله ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ربنا كان مختار للست دي انها ما تجيبش اطفال كويس وتعيش حياة طيبة. هي ما عجبهاش اختيار ربنا وكسرت القانون وقالت لك هجيب طفل وهسميه بنفسي، فطلع الطفل بهذه الطريقة، لانه ده عند البشر مع اختيار الله. فربنا بيوري للناس. هي في القضية دي برضو في القرآن يعني آية قرآنية علشان تعرفي عملية الاختيار اللي الناس بتصمم عليها وهي مش عارفة. لما جاء سيدنا موسى ربنا قال لأمه القيه في اليم كويس. إيه اللي حصل؟ الآية اللي بعدها ربنا قال في القرآن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كويس. الآية اللي بعدها إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. شوفي بقى هي كانت واخده ليه؟ عشان يبقى ولدا كويس وينفعنا. كان اختيار ربنا ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الاختيار لله. هم ساعدوا ان سيدنا موسى ان تستمر حياته عشان يغرق فرعون في الميه. شفتي بقى ازاي؟ فلابد انك تقفي عند مناطق الاختيار. مالكيش دعوه بالاختيار، مش تقابلي كل واحده مالك زعلانه ليه؟ بنتي كانت هتتجوز الراجل ده ولا والجوازه طارت مننا، ده انا هموت وعمرنا ما هنلاقي زيه ابدا، وعمري ما هطلعه من قلبي. زي برضو يقول لك ما دخلتش الكليه اللي نفسي فيها، وما توظفتش الوظيفه اللي نفسي فيها، امريكا اللي نفسي فيها، وما عشتش مع الجيران، وما جبتش البيت. ويا جماعه مش الاختيار لكم، الاختيار لله. خلينا نرجع لربنا عشان نرضى. لما اطلع بنفسي من منطقه الاختيار واقول لك ما كنتش هقدر اجيبه وما كانش في ايدي ومش بتاعي ومش مكتوب لنا، عند ربنا اذا اراد هيجيبه واذا ما ارادش هيجيبه، انا راضيه حتى تمضي بي اقدار الله سبحانه وتعالى. ده طريق المؤمن اللي تاهوا عنه المسلمين والمؤمنين وعايشين حياتهم في حزن وفي خوف من الاختيارات. وربنا ان شاء الله يهدينا وندخل ان شاء الله على الرضا بكل قوه الاسبوع الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.